أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى المطلب الرابع من مطالب بحث تجرد النفس، وهذا المطلب نعقده للحديث عن حجج منكري مسألة تجرد النفس، أو منكري الحكم بتجرد النفس. ومن ثم بعد هذا المطلب ننتقل إلى المطلب الخامس والأخير، وهو تحت عنوان تطبيقات لمسألة تجرد النفس. أما بالنسبة إلى المطلب الرابع، وهو مطلب حجج منكري تجرد النفس، فإننا بإمكاننا أن نصنف الطوائف التي أنكرت التجرد النفساني إلى ثلاث طوائف. الطائفة الأولى هي جمع من الماديين، والطائفة الثانية هي جمع من المتكلمين، والطائفة الرابعة بعض المحدثين. وأما بالنسبة إلى الطائفة الأولى، فهناك جملة من فلاسفة الاتجاه الحسي قد أنكروا وجود النفس الناطقة بمعناها المجرد، ذلك انطلاقا من منهجهم الذي يقصر عن الحكم على ما وراء المادة إثباتا أو نفيا، وسيأتي تفصيل هذا الأمر في طيات الكلام. أما بالنسبة إلى بعض المتكلمين والمحدثين، فإننا نجعلهم أو نجعل إشكالهم إشكالا واحدا، أو حجتهم حجة واحدة، حيث نجد أن الذين أنكروا تجرد النفس من المحدثين كالعلامة المجلسي صاحب كتاب البحار، وكمثله من المتكلمين، إنما ذهبوا لما ذهبوا إليه لأمرين، أي إنما ذهبوا لإنكار تجرد النفس لأمرين ولسببين. الأمر الأول معارضة الأحاديث في ظاهرها التي تتكلم عن العقل وعن الأرواح للتجرد، أي أنهم لم يستطيعوا أن يفهموا الأحاديث إلا فهما يلزم منه مادية النفس والروح أو العقل، أو فقل مادية الإنسان ككل، لم يستطيعوا أن يحكموا على بعد من أبعاد الإنسان بأنه مجرد. هذا الأمر الأول الذي أدى بهم إلى القول بإنكار تجرد النفس، وهو الأحاديث الظاهرة في هذا الأمر، أي في عدم تجردها. المسألة الثانية التي جعلتهم من القائلين بإنكار التجرد هو رؤيتهم للحدوث والقدم، أو فقل رؤيتهم لعلاقة ما سوى الله بالله. وإذا أردنا التفصيل بين المتكلمين والمحدثين، فإن المتكلمين ذهبوا إلى إنكار التجرد لمعارضة تجرد ما سوى الله كالقول بتجرد النفس، مع مقولتهم في باب الحدوث والقدم الزمانيين. فحيث إنهم قائلون بالحدوث الزماني لما سوى الله تعالى، فلا ينسجم قولهم هذا مع القول بوجود مجرد غيره سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة إلى المتكلمين. أما بالنسبة إلى المحدثين فكما ذكرت، إنما ذهبوا لما ذهبوا إليه من إنكار التجرد في النفس الناطقة الإنسانية لوجود بعض الأحاديث الظاهرة في عدم كون النفس أو العقل مجردة. ولنبدأ بكلام للعلامة المجلسي في بحار الأنوار، الكتاب الذي صنفه جامعا للأحاديث المروية عن المعصومين عليهم السلام، حيث عرض في المجلد الأول من مجلدات البحار الروايات التي تتكلم عن العقل، ومن ثم حاول المرحوم الشيخ المجلسي عرض الاحتمالات والأقوال في تفسير ماهية العقل، فجعل بابا تحت عنوان بيان ماهية العقل، معددا في هذا الباب الاحتمالات التي يراد من لفظ العقل في الأحاديث، حيث عدد عدة احتمالات وصولا إلى الاحتمال السادس، حيث قال ما لفظه السادس، أي السادس من معاني العقل. السادس ما ذهب إليه الفلاسفة وأثبتوه بزعمهم من جوهر، أي من أن العقل جوهر مجرد قديم لا تعلق له بالمادة ذاتا ولا فعلا. هذا التقرير لمقولة الفلاسفة بالنسبة إلى العقل. ما يهمنا فعلا هو تعقيب الشيخ المجلسي على هذا القول، حيث قال والقول به، أي القول بهذا المعنى من معاني العقل وأنه جوهر مجرد، والقول به كما ذكروه مستلزم لإنكار كثير من ضروريات الدين من حدوث العالم وغيره مما لا يسع المقام ذكره. كما ترون يرى الشيخ المجلسي أن الإقرار بوجود العقل المجرد عن المادة مناقض لضروري الدين، وتعلمون أن إنكار ضروري الدين يخرج من الدين، ولكنه فسر إنكار ضروري الدين بإنكار الحدوث وكما هو واضح من كلامه المقصود هو الحدوث الزماني، إلى أن قال: مع أنه لا يظهر من الأخبار وجود مجرد سوى الله تعالى. هذا التصريح الواضح جدا من كلمات الشيخ المجلسي أنه لا مجرد إلا الله، استدل على هذا الأمر بدلالة الأخبار عليه، بعد أن ذكر أن القول بالعقل المجرد أو بالبعد المجرد في الإنسان قول مناقض للحدوث، وجعل القول المناقض للحدوث نوعا من إنكار ضروري الدين. كما ترون فإن كلام الشيخ المجلسي يرد عليه عدة إيرادات. أولا، فإن الأحاديث الواردة في مسألة العقل جميعا يمكن فهمها بما يتلاءم مع التجرد، ولن نبسط الكلام في ذكر الروايات وتوجيه معناها لضيق الوقت، ولكن ذكر الإمام الخميني قدس سره في بعض تقريراته الفلسفية تعريضا بالمحدثين الذين لم يستطيعوا فهم الأحاديث بما يتلاءم مع النظرة الفلسفية البرهانية الثاقبة، حيث قال قدس سره: وقد تمسك بعضهم لإثباته، أي لإثبات مطلب عدم التجرد وهذه المطالب التي لا تنسجم مع الرؤى البرهانية، ببعض الروايات التي لا سند لها ظاهر، إلى أن قال: والحاصل أن بعض المطالب يستعصي على الأذهان الشريفة لمحدثينا، وتبدو وكأنها مخالفة لبعض أصول الدين، فيتوهم هؤلاء المحدثون أنهم إذا قالوا بهذه المطالب فإن الخطر سوف يحيق بالدين، ولذا كانوا يرفضونها ويكفرون أو يفسقون من يقول بها. فمثلا، مع أن الشيخ المفيد قدس سره من القائلين بتجرد النفس وقد كتب بشأن ذلك، ومثله والد المرحوم الشيخ المجلسي، أي أن مع أن الشيخ المفيد ووالد الشيخ المجلسي قائلان بتجرد النفس، إلا أن الشيخ المجلسي نفسه كان يرى أن القول بتجرد النفس ينافي أصول الدين، ولذا أنكره وقال بدعوى أن لا مجرد سوى واجب الوجود. انتهى كلام الإمام قدس سره. إذن كما ترون فإن المتكلمين وبعض المحدثين، أو بعبارة أدق، بعض المتكلمين وبعض المحدثين ذهبوا إلى إنكار تجرد النفس الناطقة الإنسانية لظهور بعض الأحاديث في ذلك، وقلنا أن الأحاديث يمكن توجيهها بما يتلاءم مع البرهان، وإما لعدم إمكان الاجتماع بين مقولة تجرد النفس والحدوث الزماني. ولنا وقفة الآن في هذه النقطة أو مع هذه النقطة، فإن القول بالحدوث الزماني للعالم الذي ذهب إليه جمع من المتكلمين والمحدثين، نعم لا يجتمع مع القول بأن هناك مجرد غير الله سبحانه وتعالى. لذا فإن المتكلمين إذا أرادوا أن ينسجموا مع أنفسهم بعد أن ألزموا أنفسهم بالقول بالحدوث الزماني، فإنهم لا يمكنهم القول بوجود مجرد غير الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن المجرد لا يجري عليه الزمان، وإن كل مجرد قديم زمانا لأنه فوق الزمان. هذا الأمر كون كل مجرد قديم لا يجتمع وراء المتكلمون وبعض المحدثين أن هذا الأمر وأن الإقرار بوجود النفس المجردة لا يجتمع مع الحدوث الزماني للعالم. لذا أبقوا على تمسكهم بالحدوث الزماني للعالم وأنكروا تجرد النفس. وقد ذكرنا في مباحث التوحيد عند ردنا القول بالحدوث الزماني للعالم أن من الإشكالات التي ترد على الحدوث الزماني أن العالم وما سوى الله يصبح محصورا بما يجري عليه الزمان أي بالمادة، ويؤدي القول بالحدوث الزماني للعالم إلى إنكار التجرد والمجردات. وهذا صدى ما قلناه قديما، فمن الأصداء للقول بالحدوث الزماني إنكار تجرد النفس كما هو واضح، لأن المجرد فوق الزمان، والزمان والزمانيات من لوازم المادة. وقد بسطنا الكلام حول هذا الأمر في مباحث التوحيد. فإذا تمت أدلتنا التي قدمناها في مباحث التوحيد من إنكار الحدوث الزماني وإثبات قدم العالم زمانا، ووجهنا الروايات التي فهم منها المتكلمون والمحدثون جسمانية النفس، لا تبقى أمامهم أي حجة لإنكار تجرد النفس الناطقة. هذا بالنسبة إلى المتكلمين والمحدثين. ونحن في بدء الكلام قسمنا منكري تجرد النفس إلى ثلاثة طوائف: طائفة الماديين من الفلاسفة، طائفة المتكلمين من الإلهيين والمسلمين، وطائفة الظاهريين من المحدثين. وقد بان أمر المتكلمين والمحدثين بما قدمت من الكلام. بقي الكلام مع الماديين، وخلاصة إشكالهم على وجود النفس المجردة أنهم قالوا إن المثبتين للنفس المجردة إنما ذهبوا إليها لأنهم جعلوا الأفعال التي تصدر عن الإنسان على نحوين: فعل يصدر عن علله الجسمانية، وفعل لم يجدوا له عللا ظاهرية وجسمانية، فحاولوا بذلك. هذا بناء، يعني هذا الذي يقوله الماديون، أي أن الذين أثبتوا أو تكلموا على تجرد النفس وقالوا بوجود النفس المجردة، إنما قالوا بوجود النفس المجردة لأنهم جهلوا الأسباب البدنية والجسمانية لبعض الآثار التي يفعلها الإنسان. فمثلا في النفس أو في الجسد توجد بعض الآثار التي نسميها الحياة مثلا، أو المشاعر أو الأفكار. الذين قالوا بتجرد النفس لم يستطيعوا تبرير وجود المشاعر والأفكار بطريقة طبية، لأنهم كانوا جاهلون بتشريح الإنسان ومعرفة وظائف جسده، فنسبوا هذه الأفكار وهذه المشاعر إلى قوة مفارقة للبدن وسموها النفس المجردة. يكمل الماديون ويقولون: ولكننا الآن مع تقدم العلم التجريبي ومع تقدم معرفتنا بخواص البدن، أمكننا أن نرى أثر وتأثير كل جهاز عصبي في الإنسان بفعل من أفعاله، فانكشف الغطاء الذي كان يجهله القدماء، ولم يعد هناك من داع لإثبات تجرد النفس. وبعبارة أخرى يقول هؤلاء الماديون: أنتم أثبتتم وجود النفس لأنكم لم تستطيعوا تفسير بعض الأمور تفسيرا ماديا بعلله المادية، فنسبتم هذه الأمور إلى قوة مفارقة للجسد سميتموها بالنفس. ولكننا نقول لكم إن الطب قد وصل إلى زماننا هذا واستطاع أن يكشف النقاب عن كل تفاصيل الأفعال الإنسانية ويجد لها الأثر في جهاز الأعصاب وغيرها من الأعضاء. يقرر العلامة الطباطبائي في ميزانه الجزء الأول هذا الإشكال، حيث قال: قال الماديون إن الأبحاث العلمية على تقدمها وبلوغها اليوم إلى غاية الدقة في فحصها وتجسسها لم تجد خاصية من الخواص البدنية إلا وجدت علتها المادية. يعني استطاع الطب أن يكشف علل كل شيء يفعله الإنسان، ولم تجد هذه الأبحاث العلمية أثرا روحيا لا يقبل الانطباق على قوانين المادة حتى تحكم بسببها بوجود روح مجردة. أيها الناس، أنتم لسبب جهلكم بالسبب المادي قلتم بوجود المجرد من النفس، ونحن الأطباء ونحن الماديون نقول لكم وجدنا لكل فعل من أفعال الإنسان سببه المادي، فلا حاجة إلى القول بوجود النفس المجردة. ثم قال العلامة: قالوا وسلسلة الأعصاب تؤدي الإدراكات إلى العضو المركزي وهو الجزء الدماغي على التوالي وفي نهاية السرعة إلى آخره. ويقرر العلامة قولهم. والجواب على قولهم من عدة جهات: الجهة الأولى جواب مبنائي منهجي، حيث نقول: أيها الماديون، إن منهجكم التجريبي ميدانه المادة، فلا يمكنه الحكم على ما ليس بمادي لا إثباتا ولا نفيا، أي أنكم لا يمكنكم بمنهجكم التجريبي أن تثبتوا أمرا وراء المادة أو أن تنفوا أمرا وراء المادة، لأنكم إخوان الأعزاء تعرفون ودرسنا في علم المنطق أن الإثبات تصديق وكذلك النفي تصديق يحتاج إلى دليل. فإذا كانت أدوات التجريبي والمادي الحسية قاصرة عن الحكم على ما وراء الطبيعة، فلا يمكن للمادي لا أن يثبت وجود النفس ولا أن ينكر وجود النفس. هذا الإشكال المنهجي المبنائي الأول. وقد قرر العلامة الطباطبائي في نفس سياق كلامه هذا الإشكال، حيث قال: فإن العلوم الطبيعية الباحثة عن أحكام الطبيعة وخواص المادة إنما تقدر على تحصيل خواص موضوعها الذي هو المادة وإثبات ما هو من سنخها، إلى أن قال: وأما ما وراء المادة والطبيعة فليس لها أن تحكم فيها نفيا ولا إثباتا، غاية ما يشعر البحث المادي به هو عدم الوجدان، وعدم الوجدان غير عدم الوجود. أيها المادي، أنت بأدواتك وبمنهجك التجريبي الحسي أقصى ما يمكن أن تقوله في حق غير المادي، الأمور غير المادية، الأمور المجردة، أنني لم أعثر عليها بمنهجي، وعدم العثور ليس هو بنفس القول والحكم بعدم الوجود، فعدم الوجدان وفق أدواتنا المادية لا يدل على عدم الوجود، فلا يمكنك القول أنني من حيث كوني طبيب، من حيث كوني فيزيائي، من حيث كوني بيولوجي أنكر وجود النفس المجردة. فحيثية كونك طبيب أو بيولوجي أو فيزيائي، هذه الحيثية لا تؤهلك للحكم على ما هو وراء المادة، لأن منهجك خاضع لعالم المادة، لأنه منهج تجريبي حسي. هذا الجواب الأول. أما الجواب الثاني فيذكر العلامة أن هؤلاء لم يلتفتوا إلى الدليل الذي أقمناه. فلو تنزلنا عن الإشكال المبنائي والمنهجي الأول فإنه يبقى إشكال أنكم لم تلتفتوا إلى الدليل الذي طرحناه حول تجرد النفس. فإن المثبتين للنفس المجردة لم يثبتوها لأنهم لم يفهموا ولم يعرفوا كيف تستند بعض الأفعال البدنية إلى البدن، فنسبوها إلى أمر غير البدن وأسموه بالنفس. إنما أسندوا إلى النفس ما لا يمكن إسناده إلى البدن، لا ما نجهل نسبته إلى البدن. أرجو الدقة. يقول العلامة: هناك بعض أفعال النفس، هناك بعض أفعال الإنسان لا يمكن أن تستند إلى البدن، لا أنها يمكن أن تستند، ولكننا طبيا لم نعثر على كيفية استنادها إلى البدن، بل إن استنادها إلى البدن والمادة من المحال، فقطعا هي غير مستندة إلى المادة والبدن. ومن ذلك العلم الحضوري، فالإنسان عالم حضورا بنفسه وبذاته كما تقدم من قول ملا صدرة. فإذا كان الإنسان عالما حضورا بنفسه وبذاته، وقلنا سابقا أن العلم الحضوري يلازم التجرد وينافر المادي، وقد أثبتنا هذا الأمر فلا نعيد، فإن العلم الحضوري لا يمكن أن يستند إلى البدن، لا أنه يمكن أن يستند، ولكننا من حيث الطب لم نعرف كيفية استناده، لا يمكن أن يستند إلى البدن. وقد قرر العلامة هذا الجواب بقوله: وإنما، أي الإلهيون، إنما أسند إلى النفس ما لا يمكن إسناده إلى البدن البتة، وهو علم الإنسان بنفسه ومشاهدته لذاته، أي العلم الحضوري. هذا تمام الكلام في المطلب الرابع، وإن كان بالإمكان التفصيل أكثر، ولكننا نجد أن الاختصار بهذا المقدار أضبط للوقت كي يتسنى المجال للبحث في أمور أخرى إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.